إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل. يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتتان حسادي. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في عبان ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سيف شدادي. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابلين ميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظه تخذ القنا بدلين عن الأعوادي. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد عشق النار رب جيالي. ولهفته على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأقياد. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة السجاد. سحبوه عن نطعه مسجى فوقه فبكت له أملاك شدادي. دشت الحورة على ذاك العليل توقظه
شافت أمس الجولة عند صديقي مرض لا فراش ولا وسادة فجعها بكثر الوني نوب يتقلب على شماله نوب على اليمين نادت توعى يا عز الحرم يا خليفة حسين قوم عاين هاليتامى وهالخيم لمقوض فتح عينه وصاح يا عمه ابويا حسين وين ما يقوم هاليتامى ذوبوني من الوني قالت الله يعظم اجرك طاح عن مهره طعين بر محراسه جثته بالعوادم رضض قال وين القمر لزهار بالفضيل راعي الزود ما نريد الماء يخال يرجع ولا يملي الجود قالت الجود امتلأ وانقطعت عليه ملك والين الشريعة وبالعطش وسفا قضى اسمع قال وين حزام ظهري وساعدي الأكبر علي ما يقوم هاليتامى وهالحرم لا تنولي قالت اسكت لا تسايل ما بقى عندي
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله تعالى في كتابه للإمام زين العابدين عليه السلام أن أطرق واصمت والزم بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الإمام زين العابدين عليه السلام ومنهج اللغة الصامتة الفقرة التي افتتحنا بها صدر المجلس هي إحدى فقرات الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله قبيل وفاته فقد روى الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كتابا قبيل وفاته وقال له: هذه وصيتك إلى النجبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ومن نجبة؟ فقال له جبرائيل: هم علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده. فدفع النبي الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ففك خاتما منه وعمل بما فيه، إلى أن تقول الرواية: ثم دفعه إلى علي بن الحسين. من الذي دفعه؟ الإمام الحسين لما وصلت إليه النوبة. ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتما منه فوجد فيه: أن أطرق واصمت والزم بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه كان يتضمن مناهج العمل للأئمة الطاهرين عليهم السلام. أمير المؤمنين ما هو منهاج العمل المحدد له؟ الحسين ما هو منهاج العمل المحدد له؟ الحسن ما هو منهاج العمل المحدد له؟ زين العابدين وبقية الأئمة ما هو منهاج العمل المحدد لهم من قبل الله؟ منهاج الإمام زين العابدين هو هذا: أن أطرق واصمت والزم بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو هذا المنهاج؟ نحن نعبر عنه بمنهج اللغة الصامتة. شوف الآن، واحدة من المؤاخذات أو الإثارات التي تثار إعلاميا وتردد هي: ما هو دور مراجع الطائفة؟ وأين هم مراجع الشيعة عن الشأن العام؟ وأين هم مراجع الشيعة عما تشهده الحوزة، تشهده الساحة الشيعية من الحراك الفكري، الحراك العقائدي، الحراك السياسي؟ لماذا نجد مراجع الطائفة فقط يشتغلون بالتدريس وتربية الطلاب والاستفتاءات وقبض الحقوق الشرعية ولا دور لهم وراء ذلك؟ أين هو دور مراجع الطائفة؟ جواب عن ذلك هو أن منهج العمل عند أغلب مراجع الطائفة هو نفسه منهج العمل عند الإمام زين العابدين، وهو ما نعبر عنه بمنهج اللغة الصامتة. شنو يعني منهج اللغة الصامتة؟ منهج اللغة الصامتة يعني العمل في دائرة الظل، العمل بعيدا عن الصخب الإعلامي، العمل بعيدا عن الفرقعات الإعلامية، العمل بعيدا عن الضجيج الإعلامي. هذا النحو من العمل بلغة صامتة، بلغة هادئة، هو ما نعبر عنه بمنهج اللغة الصامتة. إذا فهمنا ذلك، هنا عندنا محوران. محور الأول: لماذا كان منهج العمل عند الإمام زين العابدين منهج اللغة الصامتة؟ محور الثاني، ما هي معطيات منهج اللغة الصامتة في حياة الإمام زين العابدين عليه السلام؟ نجي إلى المحور الأول، لماذا هذا المنهج كان منهج الإمام؟ لسببين وعاملين. العامل الأول هو الرقابة الصارمة. شلون الرقابة الصارمة؟ شوفوا إخواني، الإمام زين العابدين عليه السلام بعد أن قتل سيد الشهداء الحسين، بطبيعة الأمور ما دام قد قتل أبوه وقتل أعمامه وإخوانه وأهل بيته، بطبيعة الأمور تحتمل السلطة أن ينتقم الإمام لأسرته وأن يأخذ بثأرهم، لذلك سلطت الأضواء على الإمام زين العابدين ورصدت جميع حركاته وسكناته، فكان تحت رقابة صارمة تعد عليه أنفاسه. شنو الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك لما حدثت واقعة الحرة. شنو هي واقعة الحرة؟ أكثركم يعلم واقعة الحرة حدثت بعد قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بثلاث سنوات في المدينة المنورة. تمرد أهل المدينة على يزيد وأعلنوا مبايعتهم لعبد الله أو عبيد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، ورفضوا بيعة يزيد بن معاوية، فبعث يزيد بن معاوية جيشا جرارا إلى المدينة بقيادة مسلم بن عقبة، اللي عبر عنا المؤرخون مسرف ابن عقبة، لشدة ما أسرف في إراقة الدماء. وصل جيش يزيد إلى المدينة، كانت حصيلة هذا الجيش خلال ثلاثة أيام من وجوه المهاجرين والأنصار أكثر من 700 ذبحوا كما تذبح النعاج، وحملت 1000 امرأة بألف مولود لا يعرف لهم أب. هذا مسلم ابن عقبة من جاء إلى المدينة وعمل بها ما عمل، كان عنده دستور من يزيد بن معاوية. شنو الدستور؟ هذا نص: فإذا ظهرت عليهم، يعني تمكنت وانتصر، فإذا ظهرت عليهم فاستبحها 3 أيام. هذه المدينة كل كرامة ما إلها. فاستبحها 3 أيام وكل ما فيها من مال أو طعام أو سلاح فهو للجند. جئ إلى محل الشاهد: وأما علي بن الحسين. هذا معناه أن الإمام كان شخصية محط الأنظار. وأما علي بن الحسين فاكفف عنه واستوصي به خيرا، لأنه ما دخل في شيء مما دخلوا فيه. هذا يعني أن الإمام عليه السلام كان تحت رقابة صارمة، ولذلك بعث يزيد بن معاوية إلى مسلم بن عقبة بأن يستثني الإمام زين العابدين، لأن الإمام ما دخل في شيء مما دخل فيه أهل المدينة. إذن السبب الأول الذي دفع الإمام لمنهج اللغة الصامتة الرقابة الصارمة التي كانت مفروضة عليه. السبب الثاني القطيعة الاجتماعية. شلون القطيعة الاجتماعية؟ هنا إخواني نقرأ ظاهرة في حياة الإمام زين العابدين لا نجد لها نظيرا في حياة أهل البيت جميعا. ما عندنا إمام قوطع مقاطعة اجتماعية كاملة سوى الإمام زين العابدين عليه السلام. لماذا؟ لأن الناس كانوا يتوجسون خيف أن يتهموا بالعلاقة مع أهل البيت العلوي الحسيني بعد قتل سيد الشهداء الحسين فيقتلون، فكانوا يتوجسون خيف في علاقاتهم، فاجتنبوا الإمام عليه السلام وأداروا له بظهورهم وقاطعوه مقاطعة اجتماعية. تدري الإمام زين العابدين من يتحدث عن هذا الظاهرة شو يقول؟ يقول عليه السلام: ما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا. مكة والمدينة ما يوجد فيها 20 رجل يحب أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق يعطي رقم أعظم. تدري الإمام الصادق ماذا يقول في الرواية؟ يقول عليه السلام: ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة. ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة. ارتدوا يعني ماذا؟ يعني رجعوا عن أهل البيت عليهم السلام وأعرضوا عنهم وأداروا لهم بظهورهم، فقاطعوا الإمام زين العابدين مقاطعة اجتماعية شديدة. تدري شنو نتيجتها؟ الإمام الباقر يجي يتحدث عن الإمام زين العابدين في رواية فيتحدث عن أمر عجيب، يقول: كان أبي علي بن الحسين بعد قتل أبيه قد اتخذ له في البادية بيتا من شعر ولبث فيه عدة سنين كراهية لقاء الناس ومخالطتهم. بيت من شعر في البادية انفرد فيه الإمام زين العابدين نتيجة المقاطعة الاجتماعية التي قام بها الناس تجاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام اضطر إلى منهج عمل جديد وهو منهج اللغة الصامتة بسبب هذين الأمرين. نجي الآن إلى المحور الثاني، ما هي معطيات هذا المنهج في حياة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام عليه السلام عندما عمل بلغة هادئة صامتة بعيدة عن الأضواء والإثارات، ما هي معطيات هذا المنهج؟ هنا أنا أشير إلى ثلاثة معطيات، وإلا فالمعطيات أكثر. المعطى الأول تثبيت المنظومة العقدية والفكرية والدينية للتشيع. شلون؟ شلون الإمام ثبت المنظومة العقدية الفكرية للتشيع؟ من خلال المناظرات؟ لا. من خلال الاحتجاجات؟ لا. الإمام ثبتها بلغة هادئة، بلغة صامتة. كيف ثبتها؟ من خلال الدعاء. الإمام كان يدعو، الدعاء لغة هادئة، لغة صامتة، لكن ما كانت أدعيته محض دعاء، بل كانت أدعيته خزائن معرفية أفرغ فيها الإمام المعارف الدينية والمنظومة العقدية للتشيع. أنت أصلاً من تريد تتعرف على التشيع بمنظومته العريضة تستطيع أن تتعرف عليه من خلال الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام. شلون؟ مثلاً الآن تعال قرأ دعاء عرفة للإمام زين العابدين. يقول في دعاء عرفة: وصل على الأطائب من أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزائن علمك وحججا على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك. الآن أكو نقطة هي مثار الحديث على الساحة الفكرية الشيعية، وقد تعرضنا لها في أيام عاشوراء، ولكنني أجد بأنها بحاجة إلى التركيز والوقوف عندها مرارا وتكرارا، وهي أن التشيع له قراءة، قراءة منسية وقراءة محرفة. تشيع له نسختان، نسخة أصيلة ونسخة محرفة. القراءة المنسية للتشيع هي القراءة التي كانت عند الأئمة وأصحابهم، وأما القراءة الموجودة الآن فهي قراءة ماذا؟ محرفة بحسب زعم هؤلاء. من تسألهم أين هو موطن التحريف في قراءتنا للتشيع في النسخة الموجودة عندنا؟ يقول لك موطن التحريف اعتقادكم بأن الأئمة منصوص عليهم، وأن الأئمة يعلمون علما إلهيا، وأن الأئمة ماذا؟ معصومون. انت الآن من تسأل يا واحد شيعي تقول لماذا تعتقد في أئمة أهل البيت؟ يقول لك أعتقد أنهم منصوبون من قبل الله، منصوص عليهم، معصومون، مطهرون، ويعلمون لا بتعليم أحد، وإنما يعلمون بعلم الله تعالى، بتعليم الله. يقول لك هذه قراءة محرفة. زين أنت من تريد تنقض هذه الدعوة شلون تنقضها؟ بالرجوع إلى كلمات الأئمة الطاهرين عليهم السلام، لترى أن هذه القراءة الموجودة الآن هي قراءة الأئمة أم هي قراءة محرفة. ارجع إلى كلام الإمام في الصحيفة السجادية: وصل على الأطائب من أهل بيته. من هم؟ الذين اخترتهم لأمرك. إذن اختارهم الناس أو اختارهم الله؟ اختارهم الله. الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزائن لعلمك. إذن علمهم بشري أو علم إلهي؟ علم إلهي. خزائن العلم الإلهي محمد وآل محمد عليهم السلام. بعد: وحججا على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك. وهذه هي ماذا؟ العصبة. هذا من أين أخذنا؟ من أدعية الإمام زين العابدين. وهكذا عندما تبحر في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام تجد أن الإمام قد أوضح المنظومة الفكرية العقدية للتشيع من خلال ماذا؟ دعائه. إذا احتاج الإمام إلى لغة حجاجات، احتاج إلى لغة مناظرة، وإنما ثبت المنظومة العقدية بماذا؟ باللغة الصامتة، بالدعاء. كان يدعو ويرسخ من خلال دعائه المنظومة الفكرية والعقدية للتشيع. هذا معطى. المعطى الثاني: تربية الآلاف من أبناء الطبقة المستضعفة وتقريبهم من مدرسة أهل البيت عليهم السلام وجعلهم جيشا يدافع عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكل هذا بلغة صامتة. شلون؟ لما نجي نقرأ التاريخ هناك ظاهرة عاصرها الإمام زين العابدين عليه السلام، ولكنه استثمرها بلغته الصامتة. شنو هي الظاهرة؟ ظاهرة انتشار الرقيق والعبيد. في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام انتشر العبيد والرقيق بسبب ماذا؟ بسبب ما يسمى بالفتوحات الإسلامية. واحد من نتائجها انتشر العبيد والرقيق في المجتمع. زين، هذه الفئة كانت مهمشة ومهملة. تدروا بني أمية شنو كانوا يعبرون عن العبيد والرقيق؟ كانوا يعبرون عنهم شبه الناس، أصلاً مو ناس، أصلاً مو بشر. ما كانوا يتعاملون معهم معاملة إنسانية، يعبرون عنهم شبه الناس، فكانوا مهمشين مهملين. فإذا عندك أنت طبقة في المجتمع لا تعليم لا تربية، كيف ستكون هذه الطبقة؟ ستكون وبالا على المجتمع كله. هنا الإمام زين العابدين عليه السلام قام ببرنامج كبير يتكون من خطة مدروسة قام بها ونفذها بلغة هادئة. شنو كان هذا البرنامج اللي عند الإمام؟ برنامج يتكون من ثلاث خطوات. خطوة الأولى: شراء العبيد والرقيق. أنا الآن أقول لك فتشي وأنا مسؤول عما أقول. لا يوجد في تاريخ الإسلام، أتكلم في تاريخ الإسلام، لا يوجد في تاريخ الإسلام شخصية عرفت بكثرة شراء العبيد والرقيق كالإمام زين. تدري الكاتب المصري عبد العزيز سيد الأهل في كتابه زين العابدين من يعطي إحصائية للعبيد والرقيق الذين اشتراهم الإمام يقول كم؟ كانوا 100,000. وهذه الإحصائية موجودة في بحار الأنوار أيضا للعلامة المجلسي. بلغ عدد الجواري والرقيق والعبيد الذين اشتراهم الإمام زين العابدين 100,000، رقم فوق التصور فوق الخيال. هذه الخطوة الأولى. خطوة الثانية: إخضاعهم لدورات تربوية أخلاقية عملية تحببهم إلى الإسلام. فإذا أسلموا قام الإمام بتعليمهم
معارف الدين والأخلاق. يعني الإمام ما كان يشتري العبيد والجواري ليستخدمهم، وإنما كان يشتريهم لأجل ماذا؟ أن يعلمهم، أن يربيهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخطوة الثانية. خطوة الثالثة، اعتاقهم مع تزويدهم بجائزة مالية. فما كان العبد يبقى عند الإمام أكثر من سنة ثم يعتقه لوجه الله ويزوده بجائزة مالية حتى لا يضيع هذا العبد في وسط المجتمع ويبقى عاطلا، بل يزوده بجائزة مالية تكون له رأس مال ليعمل ولا يشكل عبئا على المجتمع الذي يعيش فيه. 100,000 بين جارية بين عبد بين مولى، الإمام عليه السلام اشتراهم، علمهم، رباهم، ثم ماذا؟ اعتقهم. فربى آلافا مؤلفة، لكن بصخب إعلامي لو بلغة هادئة، بلغة صعبة، فكان يمارس نشاطا تجاريا كغيره من الناس، ولكن هذا النشاط التجاري بنى من خلاله ماذا؟ أجيالا. لذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة، ثم إن الناس لحقوا وكثروا. الناس بعد الحسين ماذا؟ تراجعوا، ثم بعد ذلك أفاقوا ولحقوا مرة أخرى وكثروا، نتيجة الصخب الإعلامي، نتيجة فرقعات الإعلامية، لو نتيجة اللغة الصامتة. اللغة الصامتة للإمام زين العابدين والتي عليها مراجعنا الآن هي التي أنتجت تربية الآلاف من المتفانين دون مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا معطى ثاني. المعطى الثالث، تخليد الحدث الحسيني. الحسين قتل، والتشيع يحتاج إلى دم الحسين. دم الحسين هو الذي يضخ الحياة في التشيع. الآن آباءنا أجدادنا ما الذي شدهم إلى مدرسة أهل البيت وعمق صلتهم بها؟ ثقافة، منظومة فكرية، أكثرهم لا يحيطون بها، إنما يحيطون بأبجديات التشيع. لكن ما الذي كان يشدهم نحو مدرسة أهل البيت ويجعلهم يتفانون؟ حسين. حسين هو الذي يضخ الحياة في التشيع. دم الحسين هو الذي ضخ الحياة في التشيع ولا زال يضخها. لذلك تخليد الحدث الحسيني كان مسؤولية كبرى. زين، من الذي يستطيع أن يخلد هذا الحدث؟ الناس كلهم خائفون، وقد سمعت أنهم اعتزلوا الإمام زين العابدين. لماذا؟ لأنه ابن الحسين فقط، اعتزلوه خوفا. فكيف يخلدون هذا الحدث ويصرون عليه؟ كانت المسؤولية منوطة بالإمام زين العابدين. زين الإمام شلون يخلد؟ بالمواجهة؟ لا، اعتمد منهج اللغة الصامتة، فكان يبكي على الحسين. هذا البكاء هو الذي حفظ الحدث الحسيني وخلد الحدث الحسيني. يقول الإمام الصادق عليه السلام: البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد وعلي بن الحسين، إلى أن يقول: وأما علي بن الحسين فقد بكى على أبيه 20 أو 40 سنة. طبعا هذا الترديد من الراوي يكشف عن وجود اشتباه عنده، يعني ما جاء يجزم بالعدد شقد، وإلا هو الإمام عاش بعد أبيه 34 سنة. حسين قتل 61، إمام زين العابدين استشهد 95، 34 سنة. وأما علي بن الحسين فقد بكى على أبيه 20 أو 40 سنة، ما قدم إليه طعام إلا وملأه بدموع عينيه. بلغة صامتة حفظ الحدث. وكان كما ورد في الرواية عن عمرو بن علي بن الحسين عليه السلام قال: لما قتل الحسين بن علي لبسنا نساء بني هاشم السواد والمسوح على الحسين بن علي، وكنا لا يتقين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين هو الذي يعمل لهن الطعام للمأتم. ما كان بإمكان أحد أن يقيم مأتم على الحسين، لكن النساء كان بإمكانهن ذلك، فدفعهن الإمام زين العابدين، وكان هو الذي يقيم يعمل الطعام لهن من أجل أن تنتشر مآتم سيد الشهداء. لغة صامتة، لغة هادئة، ما واجه الإمام بهذه اللغة الصامتة، خلد الحدث الحسيني. وكان يقتنص الفرص، يمر على سوق الجزارين فيراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقونه شيئا من الماء، يسألهم: لماذا تسقونه الماء؟ يقولون: يا ابن رسول الله، لأن من السنة سقي الحيوان الماء قبل أن يذبح، تجري دموعه على خده، يتوجه ناحية كربلاء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأه، ويذبح ابن رسول الله عطشانا. يدخل عليه أبو حمزة الثمالي يقول له: سيدي، أما آن لحزنك أن ينتهي ولبكائك أن يقول؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. شأبك أول واحد قتل، قتل جدك أمير المؤمنين وضرب بالسيف في محراب الصلاة، بس هذا قتل؟ وقتلت جدتك الزهراء وعصرت بين الباب والجدار، وسم عمك الحسن، انت كلكم بين قتيل وبين مسموم، الى ما هذا البكاء؟ قال: يا ابا حمزة، صدقت شكر الله سعيك، ولكن اسمح لي انا اسألك سؤالا. قال: سلني مولاي. قال: ابا حمزة، هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ انت شايف رؤوس لبني هاشم معلقة على رؤوس الرواق؟ ابا حمزة، بعد عندي سؤال،
هل رب الصدور لنا عاد.
سامع سامع يا أبا حمزة عن جنازة وطأتها 10 من خيول الأعوجية حتى طحنت عظامها. عندي بعد سؤال يا أبو حمزة هذا ما يتحملوا السادة. أبا حمزة هل سبي النساء لنا عاد. سامع انت عن علوية هاشمية مخدرة طافوا بها من بلد إلى بلد. سامع انت عن امرأة علوية ادخلوها المجالس يتفرج عليها الأجانب. بس زينب 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 يقل لا يا شبل المصطفى ورب السيادة صار القتل لكم يا أهل البيت وانتو كرامتكم من الله الشهر معود على كثر المصايب يا باللنجة. قال لي يا ابو حمزة حشايب نار ملهوب لا زاد يهنى لي ولا تهنى بشروب تشهير عماتي يا ابو حمزة بالدرو نحل ترى عظامي ولذيذ العيش ما طأ. يلا خل اسمع صوتك وياي. ولا شفت جسم اللي على مسنات مطرو وذاك الشباب اللي بصباح العرس ولا شفت الاكبر ما لميتني بكثرة ما خلت إلا كربلاء شيخ ولا شأ بعيني نظرت حسين وبيد الطفل منحو وام الرباب تعاينه ودمومه تفو وقلوبنا فتها بونينا وعينا هدو وكل ما طلع منا بدور للمعركة يلا عندكم استعداد. واما المصيبة الهيجت حزني عليه واما المصيبة الهيجت عاينت صدر حسين تحت حسينا واما المصيبة الهيجت عاينت صدر حسين تاح وين السادة وحرقة وخيمنا وركبوا زينب مطي شحكي يا ابو حمزة وشعدد منها لمصة بعد هالبيتين خل ألم قلبك. أنا ما نكست راسي لجي الذبح الصنع ما قصروا بالغاضري يا زلزل نكس لي راسي دخول زين يا الله وما زال الإمام يعاني الآلام ويقاسي المصائب حتى دس له هشام بن عبد الملك سما النقيعة. فما إن ذاق منه قليلا وإذا به يشعر كأن كبده تقطع بالمواس وتشرح بالسكاكين. آجركم الله إلى أن تغيرت ألوانه، عرق جبينه، سكن أنينه، أغمض عيناه، مد يديه، يا زهرا قطع نفسه، تدلت رقبته وفاضت روحه. أين الصارخون وإماما؟ ضجت أرض المدينة وعليا وسيد. وضجت فرد ضجة المدينة والعرش ما والأرض كلها تموج لمصيبة السجاد وإماما. وضجت فرد ضجة المدينة والعرش ما والأرض كلها تموج لمصيبة. ومروا على الروضة على جاري المعتق ولن البتولة في القبر تصرخ يا مظلوم. شو تقول الزهرة؟ مسموم يا ابن حسين كبدك قطعه وليتان بعدك والأرامل ضيع يا شايلين جنازته عند طرحوها راحوا أولادي بين مقتول ومسموم. يا ربي وش جرمهم؟ جرمهم واحد تعمدهم أسامها واحد سفك بالسيف دمه. شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي. نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا سيد العابدين وسيد الساجدين، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء، فلا بأس بقراءة الآية المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أما يجيب اللهم بحق محمد وآل محمد وبحق مولانا زين العابدين نسألك وندعوك ونتوجه إليك ونقسم عليك إلا ما مننت على المرضى المنظورين وجميع مرضى المؤمنات والمؤمنين بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم اقض حاجة كل محتاج، وفرج هم كل مهموم، واكشف كرب كل مكروب، بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين الكرام والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.